السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح من سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى بسند متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله بسم الله الرحمن الرحيم: تفريع أبواب استفتاح الصلاة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. تفريع أبواب استفتاح الصلاة. باب رفع اليدين في الصلاة. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع. وقال سفيان مرة: وإذا رفع رأسه، وأكثر ما كان يقول: وبعدما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين.
هذا الحديث متفق عليه، ويدل على مشروعية أو استحباب رفع اليدين في مواضع، منها الموضع الأول وهو التكبير. عند التكبير يرفع يديه، وهو أيضا بين مكان الرفع: حذو منكبيه. حذو منكبيه، هذا هو السنة على حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وكذلك أيضا يدل على مشروعية الرفع عند الركوع وعند الرفع منه. فهذه المواضع ثبتت في الصحيحين وغيرهما، ولا نكران في ذلك. وفيه رد على الحنفية الذين يقولون أنه لا يشرع رفع اليدين إلا في حالة التكبير، فإنهم مخالفون لهذه الأحاديث الصحيحة، ويعني يحتجون بأحاديث ضعيفة لا تثبت، كان لا يرفع ذلك، لا يرفع مرة ثانية، هذا ما يصح أصلا. ومن الغريب أنهم يعني يستحبون رفع اليدين في التكبير الزوائد في العيدين، في العيد في عيد في عيد، هذا يستحبونه ويحتجون به بحديث ترفع الأيدي وحديث ضعيف. فإذا هذا الحديث، ويردون هذا الحديث بماذا؟ قال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. يعني هذا الحديث وضعوه في غير موضعه، فإن الحديث يدل على النهي عن رفع اليدين عند التسليم، لأنهم كانوا يرفعون أيديهم يمين شمال ويشيرون بذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في الرفع من الركوع وفي الركوع وفي غير ذلك فلم يتعرض له في ذلك. والحاصل أن رفع اليدين مشروع في هذه المواضع. وأما قول ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود، فهذا هو حسب علمه، فقد ثبت في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع في السجود وفي الرفع منه، فدل على مشروعية ذلك. ومن العلماء من يقول هذا رواية شاذة، وهذا غير مقبول، بل هي رواية صحيحة، لكن يحمل على ماذا؟ على بعض الأحيان. في بعض الأحيان ينبغي أن يرفع يديه في السجود أيضا، وأما في سائر الأحيان فإنه يرفعه في أول التكبير ثم في الركوع ثم في الرفع منه، وكذلك في القيام في الركعة الثالثة. هذه كلها سنن يعني ثابتة لا يمكن ردها، وهي الحديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بغية قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون أحد ومنكبيه، ثم كبر وهما كذلك فيركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكون أحد ومنكبيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ولا يرفع يديه في السجود، ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته.
الحديث صحيح. وأما رفعه إلى المنكبين هذا ثابت في هذا الحديث، وقد ثبت في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى يحاذي بأذنيه. فقال العلماء يجمع بينهما أن هذا ثابت وهذا ثابت، كلاهما صحيح، فيجمع بأنه في اختلاف الأحيان، في كثير من الأحيان يعمل على حديث ابن عمر هذا حذو منكبيه، وفي بعض الأحيان يعمل على حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر أنه قال: كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه، قال: ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه، قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. قال محمد: فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال: هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله من فعله وتركه من تركه. قال أبو داود: روى هذا الحديث همام عن ابن جحادة لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود.
والحديث صحيح أيضا، أخرجه الإمام مسلم. وهذا الحديث أيضا يدل على مشروعية الرفع في هذه المواضع المذكورة في الحديث، وكذلك أيضا يعني يدل على أنه يخرج يديه إذا كان مشتملا أو لابسا ثوبا محيطا به. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا المسعودي قال حدثنا عبد الجبار بن وائل قال حدثني أهل بيتي عن أبي رضي الله عنه أنه حدثهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير.
ففي مشروعية الرفع مع التكبير، مع التكبير لا يقدم ولا يؤخر، لكن رواية وردت رواية رفع ثم كبر وبالعكس، فدل على سعة الأمر في ذلك، يجوز ذلك. وهذا المسعودي اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذ بإبهاميه أذنيه ثم كبر.
والحديث في هذا ضعيف لأنه منقطع، عبد الجبار بن وائل ما سمع من أبيه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حادتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا، وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة.
الحديث صحيح أيضا، ويدل على مشروعية رفع اليدين في هذه المواضع، وكذلك أيضا قبض اليمين بالشمال، وضع اليمين على شماله أيضا سنة. ومن السنة أيضا أنه افتراش في التشهد، وهذا في التشهد الأول، لأن في حديث يعني في حديث آخر ثبت أنه في التشهد الأول افتراش، وهو أن يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وأما في التشهد الثاني فقد ثبت أنه التورك، فيدل على أن هذا خاص بالتشهد الأول أو بما له تشهد واحد كالصبح، هذا هو الأولى. ثم القبض كذلك أيضا، وهو وضع اليدين على الفخذين، ويقبض ويحلق بين الوسطى والإبهام، هكذا يعني بين الإبهام والوسطى، وأشار بالسبابة، فالإشارة سنة يعني من أول الصلاة إلى آخره. وأما قول الفقهاء يرفعه عند النفي ويضعه عند الإثبات أو بالعكس، هذا لا دليل عليه، وإنما الإشارة يكون من أول الصلاة إلى نهاية الصلاة إلى التسليم. وأما تحريك المسألة تحريك الأصابع فهذه رواية شاذة لا تثبت، وعلى تقدير صحتها تحمل على بعض الأحيان، ولا يشرع تحريك الأصابع في التشهد، والحديث صحيح. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا زائدة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه، قال فيه: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وقال فيه: ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحركوا أيديهم تحت الثياب.
هذا يدل على مشروعية رفع اليدين كما سبق، لكن إذا كان هناك برد أيام برد لا بد يلبسون ثوب كبير، وهذا يتغطون به، فإذا تغطوا ماذا؟ يحركون أيديهم تحته، يعني لئلا يتركوا رفع اليدين وإن كان لا يمكنه رفعه لأنهم متغطين بالثياب، فدل على مشروعية ذلك بذلك، الحديث صحيح. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه، قال: ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة، وعليهم برانس وأكسية.
يعني هذا الحديث صحيح، ولا يقال في سنده شريك، وهو ضعيف الحفظ لأن سابق اللاحق عنه بشواهده. الحديث صحيح، ويدل على أن رفع اليدين يعني سنة، وهو إذا كان لابسا ثوبا حتى لا يتركه ويحركه إلى صدره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب افتتاح الصلاة. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا وكيع عن شريك عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة.
والحديث أيضا صحيح، يدل على ما دل عليه الحديث السابق. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال وحدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى، وهذا حديث أحمد، قال أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو قتادة رضي الله عنهم جميعا، قال أبو حميد رضي الله عنه: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فلما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعه ولا أقدمنا له صحبة. قال: بلى. قالوا: فاعرض. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ، ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا، ثم يقول الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجد، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسر. قالوا صدقت، هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم.
هكذا، هذا الحديث متفق عليه، وهذا الحديث حديث أبي يعني أبي حميد الساعدي، واسمه المنذر ابن سعد. المنذر بن سعد صحابي جليل رضي الله عنه، أراد أن يبين للناس السنة، ولعله وجد هناك التابعين الذين لا يعرفون السنة فأراد أن يبين، وحوله عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جالسين، فقال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما أنت بأكثرنا يعني صحبة له، فكيف تكون أنت أعلم؟ قال بلى، لست بأعلم بأقدم منكم صحبة، ولكن يعني أضبط صلاته ضبطا تاما. فقالوا هات. فلما ذكر ذلك ذكر هكذا، قال أولا في تكبيرة الإحرام حذو منكبيه يرفع يديه، ثم قرأ، ثم ركع، ثم رفع رأسه سمع الله لمن حمده، ثم إلى آخره إلى التشهد، وعند التشهد افترش، فدل على أن السنة في القاعدة الأولى الافتراش، الافتراش وهو معناه أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، هذا يسمى افتراش، وهذا سنة التشهد الأول. ومن الغريب الآن في الأونة التي نحن فيها جاءت كيفية أخرى، ألغوا هذا ولا هذا، لا قالوا بالتفرق ولا قالوا بالافتراش، يضعون أقدامهم أو رجلهم وراء بعض يعني ثم يجلسون عليه، حتى إنه يعني صفته مسيء يعني، لكن أهملوا السنة. والسنة في الأول الافتراش وفي الثاني التورق، وهذه من خالفها خالف السنة. ثم هذه اختلف العلماء فيها، ومنهم من يرى التورك دائما، ومنهم من يرى الافتراش دائما، الافتراش دائما في الأول وفي الثاني، هذا مذهب الحنفية، ومنهم من يرى التورك، وهذا مذهب المالكية. ثم من يعني هناك من فرق في الأولى يعني تورك افتراش، وفي الثاني التورك، وهذا مذهب الحنبلية والشافعية. ثم فيما بينهم اختلفوا، هل التورك خاص يعني ما له تشهدان أم بما يعقبه السلام؟ فذهب الشافعي رحمه الله أن التورك بما يعقبه السلام، ففي الصبح مثلا عنده تورك، وفي سنن ركعتين مثلا تورك، والإمام أحمد يقول لا، بل فيما له تشهدان، ما له تشهدان التشهد الأول افتراش، والتشهد الثاني بالتورك، وهذا الذي نرجحه الذي ذهب إليه الإمام أحمد، لأنه ظاهر الحديث، وإن كان ما قاله الشافعي أيضا غريبا، لكن ما قاله الإمام أحمد أقوى لدينا. ثم هذا يعني اعترف الصحابة كلهم بأنك حفظت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لأبي حميد الساعدي، وقالوا هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت بإجماع هؤلاء العشرة وهو أحد عشر هو، فبأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فمن صلىها بهذه الصفة فقد صلى وقد أدى الأمر الواجب بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد عن ابن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري أنه قال كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا صلاته صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد رضي الله عنه فذكر بعض هذا الحديث وقال: فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده. وقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة.
وهذا صحيح دون قوله ولا صافح بخده، يقول هكذا. نعم صحيح في سنده ابن لهيعة، ولكن أيده تقوى بما قبله. نعم.
وبه له قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري قال: أخبرنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب كلاهما عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء نحو هذا. قال: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه القبلة.
هذا مهم جدا، استقبل بأطراف أصابعه الرجلة، وهذا كثير من الناس يغفلون عن هذه الكيفية، وهو أنهم يسجدون على ظهور أقدامهم، وهذا خلاف السنة. والسنة أن تسجد على أطراف أصابعك ثم يعني تلينها حتى تتجه إلى القبلة، تتجه رؤوس الأصابع إلى القبلة، وهذا يستلزم أن يعني أن يسجد على باطن أصابع. هذه كثير من الناس يهملها، وهذا لا ينبغي، فإن السنة أنت وأطراف، بل ما يدل على الوجوب كما هو مذهب الظاهرية أنه قال وأطراف الأصابع، فدل على أن سبعة الأعضاء تعتبر فيها أطراف الأصابع، أطراف الأصابع، فينبغي ألا يخل بهذه يعني السنة، السنة يعني الثابتة، ولا ينبغي أن السجود على ظاهر القدمين، فهذا على ظاهر الأصابع لا، فهذا خلاف السنة، ينبغي تجنبه. نعم. وحديث صحيح.
وبه إليه قال: حدثنا علي بن حسين بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو بدر قال: حدثني زهير أبو خيثمة قال: حدثنا الحسن بن الحر قال: حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو قال عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس أبو هريرة وأبو حميد الساعدي وأبو أسيد رضي الله عنهم بهذا الخبر يزيد أو ينقص. قال فيه: ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ورفع يديه.
ففيه مشروعية للإمام يجمع بين سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، هذا هو السنة. وأما المأموم فإنه يقتصر على التحميد فقط، وأما المنفرد فيجمع بينهما، وهذا هو الذي ثبت في الحديث الصحيح. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فهذا هو السنة من ناحية للمأموم. وأما الإمام فيجمع بينهما لهذا الحديث، لأنه جمع بينهما، فالإمام يسمع ويحمد، وكذلك المنفرد، ومذاهب مختلفة في هذه المسألة. نعم.
ورفع يديه ثم قال: الله أكبر، فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام ولم يتورك، ثم ساق الحديث. قال: ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيرة، ثم ركع الركعتين الأخريين ولم يذكر التورك في التشهد.
وفي هذا، وهذا السند فيه ضعف، لأن هذا اسمه عيسى بن عبد الله مقبول. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا عبد الملك بن عمرو قال: أخبرني فليح قال: حدثني عباس بن سهل أنه قال: قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم، فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد رضي الله عنه: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بعض هذا. قال: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. قال: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه. قال أبو داود: روى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل، لم يذكر التورك، وذكر نحو حديث فليح، وذكر الحسن بن الحر نحو جلسة حديث فليح وعتبة.
هذا حديث صحيح، هذا وهو بيّن أن من سنة التجافي في حالة السجود وفي حالة الركوع، تجافي أن يجافي عضديه عن جنبيه من السنة، وكثير من الناس يتساهل في مثل هذا ويضم يعني بعضه إلى بعض، فهذا خلاف السنة. السنة أن يباعد، بل بعضهم يجيب ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمجافاة العضدين عن جنبين. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا بقية قال حدثني عتبة قال حدثني عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد رضي الله عنه بهذا الحديث قال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. قال أبو داود: ورواه ابن المبارك قال أخبرنا فليح قال سمعت عباس بن سهل يحدث فلم أحفظه فحدثني أراه قال أراه ذكر عيسى بن عبد الله أنه سمعه من عباس بن سهل قال: حضرت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه بهذا الحديث.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن معمر قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال أخبرنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقعا كفاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافا عن إبطيه. قال حجاج قال همام وحدثنا شقيق قال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا.
نعم.
وفي حديث أحدهما وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة: وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه.
هذا الحديث يدل على يعني أن السنة أن ينزل بركبتيه قبل يديه، لكن الحديث ضعيف لأنه منقطع، لأن عبد الجبار ما سمع من أبيه، فهذا الحديث اعتمده بعض الأئمة، بعض المذاهب هكذا يستحبون ذلك. لكن نقول أصح من هذا حديث أبي هريرة، وهو أن ينزل بيديه قبل ركبتيه، وهذا أصح سندا وأصح اعتمادا عليه، وأما هذا فلا. وقد حاول ابن القيم في تصحيح هذا وتضعيف ذاك ورد عليه، ويعني وما أصاب في ذلك، لأنه يدعي ابن القيم رحمه الله في المسألة أخطأ فيها، وهو أنه قال أن يعني ركبة البعير في ركبته في رجليه وليس في يديه، وما أثبت أهل اللغة ذلك، فردوا عليه بأنه وجد في لسان العرب وغيره من معاجم اللغة أن ركبتي البعير في يديه وليس في ركبته. نعم.
وبه إليه قال حدث
ضعيف على كل حال. السنة الصحيحة أن ينزل بيديه قبل ركبتيه. نعم.
وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الله بن داود عن فطر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبهامه في الصلاة إلى شحمة أذنيه.
والحديث ضعيف. نعم.
وبه إليه قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك.
وهذا الحديث يعني فيه ضعف سنده، وهو أن عبد الملك هذا وهو عبد الملك الذي ابن عبد العزيز بن جريج هذا مدلس وقد عانه. نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي هبيرة عن ميمون المكي أنه رأى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع، وحين يسجد وحين ينهض للقيام فيقوم فيشير بيديه. قال: فانطلقت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: إني رأيت ابن الزبير رضي الله عنهما صلى صلاة لم أرى أحدا يصليها، فوصفت له هذه الإشارة، فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدي بصلاة عبد الله بن الزبير.
وهذا معناه أشار، معناه رفع اليدين. وهذا الحديث صحيح وفي سنده ابن لحياء لكنه متابع. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أبان المعنى قال: أخبرنا النضر بن كثير يعني السعدي قال: صلى إلى جنب عبد الله بن طاووس في مسجد الخيف، فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت ذلك، فقلت لوهيب بن خالد، فقال له وهيب بن خالد: تصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه. فقال ابن طاووس: رأيت أبي يصنعه. وقال أبي: رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يصنعه، ولا أعلم إلا أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه.
ففي مشروعية رفع اليدين والحديث صحيح. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع وإذا قال: سمع الله لمن حمده، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ويرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث أخرجه البخاري، فيدل على مشروعية رفع اليدين في التكبير وفي الركوع وفي الرفع منه وفي الركعة الثالثة. نعم.
قال أبو داود: الصحيح قول ابن عمر رضي الله عنهما ليس بمرفوع. قال أبو داود: وروى بقية أوله عن عبيد الله، وأسنده ورواه الثقفي عن عبيد الله، أوقفه على ابن عمر رضي الله عنهما، وقال فيه: وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه، وهذا هو الصحيح. قال أبو داود: رواه الليث بن سعد ومالك وأيوب وابن جريج موقوفا، وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب، لم يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من السجدتين، وذكره الليث في حديثه. قال ابن جريج فيه: قلت لنافع: أكان ابن عمر رضي الله عنهما يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا سواء. قال: لا سواء. قال: قلت: أشر لي، فأشار إلى الثديين، أو قال: أسفل من ذلك.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حدو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. قال أبو داود: لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم.
والحديث صحيح، وهو مشروعية رفع اليدين إلى المنكبين.
قال رحمه الله تعالى: باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربي قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه.
الحديث صحيح، ويدل على مشروعية رفع اليدين عند الركعتين، يعني الركعة الثالثة. وفيه رد على الحنفية، فإنهم أنكروا ذلك وقالوا: لا ينبغي أو لا يشرع رفع اليدين إلا في التكبيرة الأولى، وهذا مردود. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال: أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حدو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. قال أبو داود: وفي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه حين وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من ركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة.
الحديث هذا يدل حديث علي كما دل عليه حديث ابن عمر المتقدم، وهو مشروعية الرفع في هذه المواضع. في هذه المواضع أثبته علي أيضا كما أثبته ابن عمر وأبو حميد الساعدي، فينبغي أن لا يترك. نعم. والحديث صحيح. نعم.
وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه.
الحديث الصحيح يدل على مشروعية الرفع في هذه المواضيع أيضا. نعم. متفق عليه.
وبه إليه قال حدثنا ابن معاذ قال أخبرنا أبي حا قال وحدثنا موسى بن مروان قال أخبرنا شعيب يعني ابن إسحاق المعنى عن عمران عن لاحق عن بشير بن نهيك أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت إبطيه. زاد ابن معاذ قال يقول لاحق ألا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع أن يكون قدام النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد موسى يعني إذا كبر رفع يديه.
يعني معنى ذلك أنه الحديث صحيح. وابن معاذ اسمه عبيد الله ابن معاذ العنبري، وهذا يدل على مشروعية أيضا رفع اليدين حتى يظهر إبطاه. نعم.
وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه. قال فبلغ ذلك سعد رضي الله عنه فقال صدق أخي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك على الركبتين.
هذا الحديث أيضا صحيح، وهو حديث علقمة عن عبد الله، وعبد الله بالإطلاق ينظر إلى السند، إذا في الصحابي عبد الله كثيرون، لكن في الصحابي إذا كان عبد الله ننظر إلى السند، فإذا كان السند كوفيا مثل هذا لأن علقمة كوفي يعني نقول هو عبد الله بن مسعود، وإذا كان وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر وإن يفي مكة فابن الزبير أو جرى بكوفة فهو ابن مسعود يرى، والبصرة البحر عند مصر والشام مهما أطلق ابن عمرو. بهذا نبين زبين عبد الله وعبد الله. وأما مسألة التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه فإنه ذكر بعض السنن وبعض السنن المهجورة أو المنسوخة ذكر ذلك، وذلك التطبيق، التطبيق هذا منسوخ، كان كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه صدق أخي يريد ابن مسعود صادق في هذا، لكن كان أول هذا ثم أمرنا بأن نأخذ على ركبنا، وهذا هو السنة. ومن الغريب أن ابن مسعود رضي الله عنه نسي هذه السنة وكان يطبقه وأمر أصحابه أن يطبقوا، ولكن هذا العمل بالمنسوخ. والناسخ هو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال أمرنا أن نأخذ بالركب، وكذلك حديث عمر رضي الله عنه سنة لكم الركب، فهذه كلها تدل على أن هذا كان أولا ونسخ. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن عاصم يعني ابن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة أنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة.
وهذا الحديث ضعيف، هذه الرواية ضعيفة، وهو أنه قالوا أخطأ فيها سفيان، سفيان الثوري مع جلالته قالوا أخطأ فيها. لماذا؟ لأنهم رأوا كتاب عاصم على عاصم بن كليب، رأوا كتابه فلم يذكر ذلك، وإنما هذا من الحفظ والحفظ قوام، واعتمد الحنفية على هذه الرواية فقالوا ما في رفع إلا في أول التكبيرات. ونقول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة وجوه أنه كان يرفع في الركوع وفي الرفع منه إلى غير ذلك، والحديث والرواية هذه ضعيفة. نعم.
قال أبو داود هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا معاوية وخالد بن عمرو وأبو حذيفة قالوا أخبرنا سفيان بإسناده بهذا قال فرفع يديه في أول مرة، وقال بعضهم مرة واحدة.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال أخبرنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود.
وهذا أيضا ضعيف، لأن في سند شريك وهو ضعيف الحفظ، فلذلك قال ثم لا يعود. هذه قالوا ما هي ثابتة، وإنما هو رفع يديه في أول التكبيرة فقط. نعم.
وبه إليه رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال أخبرنا سفيان عن يزيد نحو حديث شريك لم يقل ثم لا يعود. قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد ثم لا يعود.
بعد ذلك قالوا إنهم اتهموه بأنه ملقن، لقنوا أهل الكوفة لأنهم لا يرون ذلك فلقنوا. وهذا السند أيضا ضعيف، لأن في يزيد هذا ضعيف. نعم.
قال أبو داود: وروى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس كلهم عن يزيد لم يذكروا ثم لا يعود.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف.
وهذا أيضا ضعيف. قال أبو داود: نعم.
قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح،
لأن ابن أبي ليلى محمد هذا ضعيف الحفظ. وقال الإمام أحمد قال: فقهه أحب إلينا من حديثه، كان فقيها ولكنه ليس محدثا حافظا. نعم.
وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا.
وهذا صحيح. نعم.
وبه قال رحمه الله تعالى: باب وضع اليمنى.
والمد معناه أنه إلى شحمة الأذنين أو إلى المنكبين، هذا هو معنى المد. وأما تفسير بعضهم له مد فوق رأسه فهذا غلط، بالصواب وأن ما حل مد معناه أنه يرفع إلى منكبيه أو إلى شحمة أذنيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد عن العلاء بن صالح عن أبي زرعة بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت ابن الزبير رضي الله عنهما يقول: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة.
وهذا أيضا سنده فيه ضعف، وهو زرعة بن عبد الرحمن مقبول، ولذلك ما يصح هذا بهذا اللفظ. نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان عن هشيم بن بشير عن الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى.
ففي مشروعية وضع اليمنى على اليسرى للعكس، والحديث بهذا السند حسن. نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة أن عليا رضي الله عنهما قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة.
وهذا مذهب الحنفية بهذا تحت السرة، ولكن حديث ضعيف لأن عبد الرحمن هذا ضعيف مجهول، وهو ضعيف وزيد مجهول، فلذلك لا يصح هذا. والسنة الذي صح في صحيح ابن خزيمة: وضع اليمنى على اليسرى يعني على الصدر، هذا هو السنة على الصدر. وأما تحت السرة وفوق السرة هذه كلها كلا في مذاهب، ولكن لا دليل عليها والحديث ضعيف. نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين عن أبي بدر عن أبي طالوت عبد السلام عن ابن جرير الضبي عن أبيه أنه قال: رأيت عليا رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة.
وهذا أيضا ضعيف، لأن أبو هذا ابن جرير الضبي عن أبيه أبوه مجهول. نعم.
قال أبو داود: روي عن سعيد بن جبير فوق السرة، وقال أبو مجلز تحت السرة، وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وليس بالقوي.
لكن ما يثبت هذا كله، فوق السرة تحت السرة ما يثبت. نعم.
وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل أنه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة.
وهذا أيضا ضعيف، لأن عبد الرحمن هذا ضعيف نعم.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي.
بيّن أبو داود بأنه ضعيف. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو توبة قال حدثنا الهيثم يعني
ابن
حميد.
أبو توبة اسمه الربيع بن نافع الطرسوسي. نعم.
قال: حدثنا الهيثم يعني ابن حميد عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاووس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة.
هذا هو الصحيح، يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره، على صدره هو الصحيح وهو في الصلاة، والحديث صحيح. وثور هذا هو ثور ابن يزيد الدمشقي وليس ثور ابن زيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. وإذا رفع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره، وتبارك الله أحسن الخالقين. وإذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت.
هذا حديث علي رضي الله عنه، حديث طويل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوات والأذكار والتسابح التي قبل الركوع وبعد الركوع في السجود إلى آخره، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم، وفيه مشروعية هذا الدعاء، هذه الدعوات في الصلاة وهذه الأذكار في الصلاة. وهذا الظاهر أنه في صلاة الليل، لكن لو فعله الإنسان إذا كان إمام مع معينين يحبون تطويل فلا بأس بذلك. وهذا يعني ما ثبت عن علي رضي الله عنه فهو صحيح. نعم.
وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حدو منكبيه.
هذا بيّن أن هذا فعله في صلاة المكتوبة، فدل على مشروعية في المكتوبة أيضا. نعم.
ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته، وإذا أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر، ودعا نحو حديث عبد العزيز في الدعاء: يزيد وينقص الشيء، ولم يذكر: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، وزاد فيه ويقول عند انصرافه من الصلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
الحديث الصحيح أيضا، ففيه مشروعية هذه الدعوات في الصلاة، نعم، فرضها ونفلها.
وبه إليه قال حدثنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا شريح بن يزيد قال حدثني شعيب بن أبي حمزة قال قال لي محمد بن المنكدر وابن أبي فروة وغيرهما من فقهاء أهل المدينة: فإذا قلت أنت ذاك فقل: وأنا من المسلمين، يعني قوله: وأنا أول المسلمين.
هذا مقطوع، يسمونه مقطوع، والمقطوع ما وقف على التابعي يسمونه مقطوع، والموقوف ما وقف على الصحابي، والمرفوع ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام صدق وهو حق، وهو وأنا أول المسلمين يكون كاذباً، أول المسلمين ما هو؟ فلينبغي لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول وأنا أول المسلمين، لا، وأنا من المسلمين. وقد ثبت في بعض الرواية أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم قاله كذلك. فينبغي ألا يتجمد أو ألا يكون ظاهرياً، يعني يتتبع اللفظ الوارد في ذلك. وأنا أشهد أني رسول الله، إذا حدث بهذا الحديث يقول أن محمد رسول الله، ولا يقول وأني أشهد أني رسول الله. يعني لا ينبغي التمسك باللفظ، وإذا لم يعني إذا لم يكن المعنى صحيحا، فينبغي أن يقول وأنا من المسلمين بدل قوله وأنا أول المسلمين، لأنه ليس أول المسلمين. نعم.
وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن قتادة وثابت وحميد كلهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس، فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال الرجل أنا يا رسول الله، جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. وزاد حميد فيه وإذا جاء أحدكم فليمشي نحو ما كان يمشي، فليصلي ما أدرك وليقضي ما سبقه.
وهذا الحديث أيضا حديث مهم جدا، وهو أن هذا الذكر مشروع في الصلاة في الركوع. وهو يعني تكلم الرجل هذا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، وهذا فيه إلهام، ألهم بهذا ألهمه الله وقاله وثبته الوحي. وأما نحن نزيد من عندنا في الصلاة لا، لأن الصلاة أمر يعني يكون مشروعا، لا يكون بالتخمين ولا بالإلهامات، فلا ينبغي الزيادة على ما صح في الحديث. ثانيا هذا يدل على أن هناك من الملائكة، على أن الأعمال بعض الأعمال العباد ما يكتبه غير الحفظة، لأن 12 ملكا ليسوا حفظة، فدل على أن ذلك. ثم هذا الرجل حفزه النفس، وقد ورد النهي عن ذلك. وفي آخر الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الصلاة إذا جاء أحدكم فليأتي كما يمشي بهدوء لئلا يتضايق نفسه، وإذا فما أدركتم صلوا ما فاتكم فقدوا، هذا هو المشروع. وأما الجري حتى تتضايق نفسه فهذا ممنوع. نعم. الحديث أخرجه مسلم.
وبه إليه قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة، قال عمرو لا أدري أي صلاة هي، فقال الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ثلاثة أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه، قال نفثه الشعر ونفخه الكبر وهمزه الموتة.
هذا لكن هذا الحديث في سنده ضعف، وهو أن هذا عاصم الأنبري مقبول فليس فلا يصح. نعم.
وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن مسعر عن عمرو بن مرة عن رجل عن نافع بن جبير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع، ذكر نحوه.
وهذا أيضا في مجهول سنده. نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال أخبرني أزهر بن سعيد الحرازي عن عاصم بن حميد أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا قام كبر 10 وحمد الله 10 وسبح 10 وهلل 10 واستغفر 10 وقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. قال أبو داود: رواه خالد بن معدان عن ربيعة الجرسي عن عائشة رضي الله عنها نحوه.
الحديث صحيح، وهو مشروعية هذا الذكر، وهذا في صلاة الليل. صلاة الليل كبروا عشرة وحمدوا عشرة وسبحوا عشرة، فهذه يعني سنة يعني في صلاة الليل يفعلها، والحديث صحيح. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا عمر بن يونس قال أخبرنا عكرمة قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل.
هذا بيّن بيان الأول، الحديث السابق ما بيّن أنه في المكتوبة أم في التطوع، فهذه الرواية بيّنت أنه إذا قام من الليل، فدل على أن هذا في صلاة الليل. نعم.
قالت: كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
الحديث أخرجه مسلم صحيح. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا أبو نوح قراد قال أخبرنا عكرمة بإسناده بلا إخبار، ومعناه قال: كان إذا قام بالليل كبر ويقول.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا القعنبي قال: قال مالك: لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه وفي آخره في الفريضة وغيرها.
هذا هو ثابت عن مالك رحمه الله تعالى، فإنه أثبت أن الدعاء في أول الصلاة في وسطه وفي الركوع والسجود يعني، وكذلك أيضا في آخره يعني في الفريضة وفي غير الفريضة سنة. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه أنه قال: كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم بها آنفا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟
وهذا حديث أخرجه البخاري، حديث صحيح، يعني هذا فيه أيضا مشروعية هذا الدعاء، وهو من إلهامات بعض الصحابة، ألهمه فقاله فثبته النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك 12 ملك، وهذا بعد في التكبير، في التكبيرة الأولى، وهذا بعد الركوع، فإذا اختلف هذا وهذاك ذكر مشروع في كلا الموضعين. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
والحديث متفق عليه، فهذا في مشروعية في صلاة الليل أن يفتتح صلاته بهذا الدعاء. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو كامل قال أخبرنا خالد يعني بن الحارث قال أخبرنا عبران بن مسلم أن قيس بن سعد حدثه قال أخبرنا طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التهجد يقول بعدما يقول الله أكبر، ثم ذكر معناه.
أي الذكر السابق الذي سبق، والحديث الصحيح أيضا، ففيه مشروعية هذا الذكر في صلاة الليل. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وسعيد بن عبد الجبار نحوه. قال قتيبة: أخبرنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رفاعة، لم يقل قتيبة رفاعة، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ ثم ذكر نحو حديث مالك وأتم منه.
والحديث هذا حديث حسن يدل على مشروعية الحمد عند العطاس، يعني معناه في الصلاة إذا عطست ماذا تفعل؟ تحمد الله، لكن لا يجيبك ويقول لك يرحمك الله، ما فيه. إذا قال يرحمك الله بطل الصلاة، إنما الحمد مشروع، لأن بعض الأئمة يعني يمنع من ذلك، لا من الحمد ولا التحميد. والصواب أن التحميد عند العطاس في الصلاة سنة، وإنما الممنوع أن يقول يرحمك الله، فهذا هو يطيل الصلاة. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعدما يرضى من أمر الدنيا والآخرة. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القائل الكلمة؟ قال: فسكت الشاب، ثم قال: من القائل الكلمة؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال: يا رسول الله، أنا قلتها لم أرد بها إلا خيرا. قال: ما تناهد دون عرش الرحمن جل ذكره.
وهذا السند في سنده عاصم بن عبيد الله ضعيف. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. كم وقتنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا ملغ عيمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.